من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. نحن وصلنا في الدرس السابق إلى بيان وجوه الخمسة لحسن الألم، حيث ذكرنا أنه لا إشكال بالوجدان أن بعض الآلام قبيحة وبعضها حسنة. ليس كل ألم قبيح، بعبارة أخرى القبح بالنسبة للألم ليس من الأمور الذاتية له، بل قد يكون الألم قبيح وقد يكون الألم حسنا. بعبارات العلماء عادة يقولون الألم إذا كان ظلما أو عبثا هو قبيح، وإلا فلا يكون قبيحا. وبعضهم يضيف إلى الظلم والعبث يضيف المفسدة، مع أنه أنا ما أدركت ما الفرق بين المفسدة والظلم. هو على كل حال مفسدة يمكن إدخالها إما في العبث إما في الظلم. يعني شيخ الطوسي عبارته بيقول ظلم وعبث ومفسدة، وأوجه القبح ثلاثة: أن يكون الألم ظلما أو عبثا أو لأجل مفسدة. هذه المفسدة إما أن تكون عبثية إما أن تكون ماذا ظلمية، ما أدري واقعا. تعالى الجملة بغض النظر على عباراتنا شتى وحسنك واحد، وما استعملوها في أبحاث لكلمة المفسدة، استعملوا كلمة الظلم والعبث عادة. فالألم كما تقدم معنا قبحه ليس ذاتي، وأن الألم قبحه في صورة ما لو كان ظلما أو عبثا. بحث العلماء في مكان أنه متى يكون الألم ظلما ومتى يكون الألم عبثا، ومتى يخرج الألم عن كونه ظلما أو عبثا. فبأي وجه من الوجوه أثبتنا بأن هذا الألم ليس بظلم ولا عبث نثبت ماذا؟ حسن. وإذا أنت أي مورد من الموارد قلت أنه ظلم أو عبث تحكم بماذا؟ بأن هذا الألم يكون ألما قبيحا. وعم نتكلم نحن على الألم بلحاظ الله سبحانه وتعالى مبدئيا، مو بلحاظ البشر، ما لنا علاقة كثير بلحاظ البشر وإن كان يشمله يعني بحثنا. قال: الوجه الأول من الوجوه كما ذكرنا في الدرس السابق أن يكون الألم ألما مستحقا، كما هو الحال في الحد والتعزير والقصاص. في هذه الموارد الألم موجود، نؤلمه بالحد أو التعزير أو القصاص، وهو ألم وارد على المعزر والمقتص منه والمحدود، لكنه ألم ماذا؟ مستحق. وفي كل مورد يكون الألم مستحقا لا نحكم بشو بقبح هذا الألم، لأنه ليس بظلم ولا عبثي. لذلك هو بيعطي مثال الشيخ الطوسي في الاقتصاد، يقول: كما لو كان لديك دين على زيد، أنا دينتك مال ما ألف دولار دينتك ذاك اليوم، افترض يعني وفرض المحال مو محال، أقول حال افترض أن أقعدتك مال، مطالبتي لك بالدين قد يؤذيك لكنه مطالبة باستحقاق لحق، فلا تكون ماذا؟ تكون هذا الألم قبيحا. ويمكن نحن نقول يمكن أن يستشهد على هذا المعنى ما ورد في الأخبار المستفيضة جماعها في الكافي تحت عنوان باب تعجيل عقوبة الذنب، حيث روى من هذه الأخبار معتبرة حمران عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل إذا كان من أمره أن يكرم عبدا، إذا الله شو كان بده يكرم عبد، إذا الله يبقى الإنسان مضيعه عندما يبتليه بضيعه، بيقول له عم ببتليك حتى اختبرك وارفع درجتك او حتى اطهرك من ذنبك، ما فيك تعرف، فيك تعرف انت؟ لعل بلاءه لاجل الاختبار ورفع الدرجات، او لعل اختبار ابتلاءه لماذا؟ تكفيرا عن الذنب. طبعا ما فيك تعرف انت. على كل حال بعض الروايات ظهر بانه عاده المؤمن عنده اعاقه ما في بدنه فذلك تتلائم مع الاختبار، بتتلائم مع شو اسمه بتلائمش مع شو اسمه مع الذنب، مع التكفير عن الذنب، ولا ما يحتاج الانسان اعاقه بدنيه كل الوقت حتى يكون عنده اعاقه. شوفوا الروايه بس على كل حال هذه: ان الله عز وجل اذا كان من امره ان يكرم عبدا وله ذنب ابتلاه بالسقم، فإن لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة يخليه فقير، فإن لم يفعل به ذلك شدد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب حتى يكون قد عاقبه على الذنب الذي أذنبه. وقال: إذا كان من أمره أن يهين عبدا، بده يهين العبد، وله عنده حسنة صحح بدنه، فإن لم يكن يفعل به ذلك وسع عليه رزقه، فإن هو لم يفعل ذلك به هون عليه الموت ليكافيه بتلك الحسنة. طبعا هذه الرواية بشقة الأخير سوف نقرأها بعض الآيات صريحة بهذا المعنى أن الله يوفيه أجره في الدنيا لا ليس له علاقة له حق في الآخرة أبدا. الوجه الثاني من أوجه حسن الألم أن يكون في الألم نفع عظيم يترتب
عليه. حمزة بن حمران كيف
ما رواش عنده صفانة بن أبي عمير حمزة بن حمران مش يجوز أكيد يا ابن أبي عمير صفانة روى عنه حمزة بن حمران على أنه في أحد شكل بوثاق حمزة بن حمران سيد أخوي ما يشكلش بوثاقه يمكن ستشكل أنت بوثاقته إلا ما يكون سيد أخوي لقاله حل حمزة بن حمران يوثقه فيه. مرة سمعت واحد شكك بحمران الموسيقى أقول له افتح الكافي تقرأ روايتك كيف تعرف أن حمران ثقة ما ضروري تقرأ الرجال يعني افتح الكافي تقرأ ثقة الرجل معتمد الرجل يأخذ ويجيب ويتكلم مع الأصحاب وكذا معروف كان بينهم يعني وما أحد اعترض عليه بكلمة. على كل حال الوجه الثاني أن يكون في الآلام نفع عظيم يوفى عليها كما لو كان المرض في الدنيا موجبا لرفع الدرجة في الآخرة أو للتكفير عن السيئات فلا يعاقب عليها يوم الحساب. من هذا القبيل مثلا يقولون بحسن تحمل الألم الأسفار لماذا رجاء للحاجات الدنيوية أو الآخروية وما أدري شو مثل مثلا مشاق طلب العلم مثلا أداش واحد بيتحمل هو عم يطلب العلم يعني بعد لا. إذا واحد قال طب نحن عندما أظلمك ما نكون شو توفى عليه نفعا عظيما أنك تنقطع إلى الله سبحانه وتعالى نقول لك الظلم لم يكن الغرض منه ماذا وصول إلى تلك الغاية. الغرض من الظلم لم يكن هو حصول تلك الغاية. بعبارة أخرى أنت النفع ليس مترتبا على ذات الظلم كما تقدم معنا مترتب على علمك بأنك مظلوم. على كل حال عادة الظالم لا يكون قاصدا عند ظلمه أنه قاصد ماذا أنه لكي يوصلك إلى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وإلا خرج عن كونه ظلما بطل ظلم صار نفعا إذا فرضنا هذا المعنى. يعني مثل مثلا واحد أضل مثل ألمك مثل الله تعالى ألمك لأجل منفعتك لأجل أن تنقطع إليه لأجل أن يرفع عنك البلاء أو يدفع عنك مثلا بذنبا فهذا حينئذ لم يعد ظلما. هذا صار حسنا نحن نتكلم عن الظلم بعنوانه كظلم الإنسان ليس له أي ولاية عليك ظلمك شخص ليس له أي ولاية عليك ظلمك بها. مرة تتكلم عن شخص هو مدبر شؤونك يستطيع أن يضيق عليك شو مثل أبي ربي ابنه يستطيع أن يضيق عليك وتوصل إلى رغب إلى 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 أمور أحسن لك مصالحك بخلاف واحد يأتي يتصلبط عليك من دون وجه شرعي ولا عقلي ولا شيء وتصلبط عليك من قال أنت لك الحق في هذه الأمور الظلم هذا. الوجه الثالث أن يكون في الآلام دفع ضرر أعظم كقطع إصبعك الشمال الصغير هذا دفع من ماذا دفع لسراية السم في البدن رجاء سلامة البدن يكون هذا قد ألم لماذا لدفع ألم أكبر. ويمكن أن يستشهد على هذا المعنى بما جاء في معتبر سفيان بن الصمت عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها وهو قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بالنعم عند المعاصي من حيث لا يعلمون الآية بالنعم عند المعاصي عند الإمام عليه السلام. الوجه الرابع أن يكون الألم مفعولا على مجاري العادات كأن الله سبحانه وتعالى لا ينقذ المظلوم عند إرادة الظالم إضرار به كما لو ألقى الظالم المظلوم في النار فالله تعالى يلقي النار على إحراقها. لماذا؟ يستطيع الله تعالى أن يبعث جبرائيل ويقول له كوني بردا وسلاما لكن الله تعالى يفعل ذلك إبقاء لمجاري العادات. سبب في ذلك تأكيد اختيار الإنسان حتى يكون يبقى الإنسان مختارا وإلا إذا كان كل ما أراد مظلوم أن يظلم الله تعالى تدخل وانبعث في اختيار واختبار على أنه وانبعث في أصلا كيف تصدق أنبياء كل واحد يصير يدعي النبوة من أين بعد تصدق أنبياء يعني كيف نعرف أنبياء أن هذا نبي ومو نبي يعني وصار كل واحد تختار تخرق العادة لأجله مش واضحة. فعلى كل حال أول شيء إجراء إجراء إبقاء العادات على مجاريها أمر ليس بسفه ولا ظلم، ليس فيه ظلم ولا سفه، بل لعل عدم إجرائها على مجاريها إبقائها على مجاريها يستلزم مفسدة، اللي هي عدم قدرة على أول شيء عدم الاختبار، عدم التأكيد على الاختيار، يعني صير الإنسان ملجئين مجبرين، وأيضا يلزم من ذلك نقد المعاجز. بعطي إليه بالمعاجز، لم يعد المعاجز لها أي قيمة في الخارج، لأنه بمورد إذا بتقبلها بكل الموارد، يعني في كل واحد يلقى في النار أو يقتل ظلما لابد شو يسوي؟ يتدخل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الوجه لم يذكر صراحة في كلمات المتقدمين كالشيخ الطوسي، لكن مقصود من كلامهم عندما عبر أنه كل ما ليس بظلم ولا عبث لا يكون قبيحا، هذا ليس لا بظلم ولا بعبث. الوجه الخامس من وجوه حسن الآلام هو عبارة عن دفع الضرر عن النفس، عبارة عن دفع الضرر عن النفس، فإن إذا إنسان قصد إلامك فدفعته عن نفسك بإلامي فهذا أمر لا ظلم ولا عبث، بل واجب بمقتضى دفع الضرر عن النفس. تأمل قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسمي فيها اسم الله كثيرا ولنصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. تأملوا هذه الآية، جميلة جدا هذه الآية، فيها نكات كثيرة هذه الآية. على كل حال، هذا هو عمدة البحث عن الآلام، خلصنا بحث الآلام، هذا هو بحث الآلام. لكن رغم ذلك العلماء شو سووا؟ تعرضوا لجملة من الأمور. طبعا نحن نعتقد أنه بعد في وجه من وجوه حسن الآلام ما ذكرنا الآن، سوف نذكره في تعليقة لنا في آخر الكتاب، لأنه نحن بحث الآلام وبحث الأعواض بخشن شو بقوله؟ فما دخل ببالي ولا بالي، ما فهمت، ما هضمته، لا البحث الآلام ولا الأعواض، يعني ما هضمتهما، يعني مبنيان على نكات غير واضحة. سوف يأتي إن شاء الله تعالى في ختام هذا البحث أن هن يقولون بأن كل ألم لابد له من عوض، حتى لو كان الألم للكافر. من قال هذا؟ من قال ذلك؟ من ليش؟ الله تعالى قد يؤلمك اختبارا، فإذا أطعت لك الثواب، وأن لم تطع فلك العقاب. شو المشكلة هذا بالألم؟ هذا عبث ولا ظلم؟ لا يعني ما أدري فعلا. والروايات الناطقة بهذا المعنى كثيرة، الألم ماذا؟ من باب ماذا؟ اختبار. مو أنت سابقا لو قعدت هلاك سماية عندما كنت تقول لنا أن حسن التكليف لأنه فيه تعريض للثواب، ولا يشترط في الحسن الوصول للثواب الفعلي بل يكفي التعريض، ما قلت أنت هكذا؟ فلتقل بالآلام كذلك، فإن حسن الآلام لأن فيها ماذا؟ ولا يشترط في الحسن وصول الآلام للثواب الفعلي. تعريضهم بالعوض، مش حاب كلمة ثواب عراس آخر هم صراحة، تعريضهم بالعوض ولا يشترط في حسنها ماذا؟ وصول العوض فعلا. على كل حال، هذه أبحاثنا احنا بنين على مطالبهم، وإلا ما احنا مش مقتنعين جدا بالأفكار المطروحة في الكتاب. كل ألم يحتاج إلى عوض، وهذه التفاصيل اللي بدك بغوصوا فيها الطريقة واقعا ما تدركها أنت بعد، يعني شو يدركها؟ طبعا على رأي الفلاسفة طالما جيت بالشيء يذكر، هذا البحث ساقط من أساسه باعتبار أنه كما قال سيد الطبطبائي فيما سبق للتذكر في بحث أن الله تعالى يتعامل مع خلقه بما هو مالك لهم، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، كما أنت كما كما كما, كما يعني ملك الله لك أقوى من ملكك لحمارك، تذكر؟ فأنت ملكيتك اعتبارية بخلاف ملكية الله تعالى، فله أن يفعل فيك ما بك ما يشاء. إذا على هذا المبنى سهلة أصلا كل هذا البحث ساقط، أصلا ما لك معنى تقول حسن وقبيح، لأنه كل ما يفعله الله تعالى يكون تصرفه المالك في ملكه، بحث ساقط كله هذا. لكن نحن ما رفضنا هذا الكلام سابقا، ما لنا علاقة فيه، ما بنينا عليه، نحن بنينا أنه لا، ليس كل تصرف لله تعالى صحيح، لا، في تصرفات قبيحة بالنتيجة، وإلا أصلا بيبطل كل شيء، الدين يبطل إذا واحد ما رفض هذا المبنى، بيبطل علم الكلام أقله، بلا ما نقول الدين، يبطل علم الكلام كله إذا واحد رفض هذا المبنى. لكن دعوة أنه حصرها بهذه الخمسة وتفريع على ذلك بعد ذلك أن كل ألم يحتاج إلى عوض، هذه الأبحاث من قال؟ بعض الروايات ظاهرة بأن الله تعالى يؤلم العبد فإذا تجبر وجزع ولم يطع يزيد عقوبته مش يعوضه، على كل حال نقرأ أسأل شوي. لذلك نقرأ كمان عبارة العلامة المجلسي، لأنه حتى أقول مش أنا لوحدي مثلا. مش هيك يا شيخ صادق؟ إذا ببحث الأعواض كلنا نقرأ بحث، حنقرأ عبارة لتوضيح المراد هناك. كل ما نقرأ مسألة حنقرأ مراد عبارة لتوضيح المراد. ذاك كمان أصلا شو مش قابض المسألة، شو هذا بعد واقع في دخول بتفاصيل عجيبة. شو نقعد تعرف بعلم الغيب أنتوا يعني بيحددوا لك تحديدات بدقة، يعني بفوتوا بتفاصيل غريبة عجيبة واقعا. ما فهمت شو السبب في ذلك. حتى قال العلامة المجلسي ما قاله بحقهم، قالوا شو هذه الأبحاث؟ عقل، دعوة العقل، ما عندهم شيء إلا العقل، دعوة العقل.
مجرد
هذا من دون النص يعني. مش نصوص، لا مش نصوص. عم نقرأ بعض النصوص بعد آخر البحث، أن الإنسان الله تعالى يؤلمه اختبارا، لا من باب لا استحقاق ولا دفع نفع ولا دفع مضر ولا جلب منفع ولا مضر ولا شيء، تعريضا للثواب فقط. الأمر الأول أن حسن الألم، أن حسن المشتمل على شو العبارة هذه بعد. على كل حال أن الألم حال الألم شو اسمه، نحن قلنا أنه أحد وجوه حسن الألم ماذا؟ أن يكون الألم مشتملا على النفع، تذكروا؟ هذا الألم الابتدائي يكون حسنا إذا كان مشتملا على نفع للإنسان، كما لو كان في هذا الألم مثل مثلا مثلنا لها بتحمل مشاق طلب العلم تحصيلا للعلم، فنتحمل هذه المشاق ألم لها منفعة عظيمة، اللي هي مثلا تصير عالية مثلا أن تنادى في ملكوت السماوات والأرض عظيمة، فهذا النفع يحسن لك أن تتحمل لأجله الآلام. هل هذا كافي أو لا؟ يعني هل يكفي أن واحد يؤلمك لأجل أن تحصل النفع، أو أنه لابد مضافا إلى كون تحصيل النفع أن يكون في هذا الفعل ماذا؟ لطف للآخرين أو لنفسك مثلا. يعني هل يكفي؟ لأن قلنا سابقا في الأمر كان أي وحدة، أي قسم هذا كان؟ القسم الثاني ولا الثالث؟ عفوا الثاني، كان الثاني وثانيها أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها. فالآلام إن كان فيها نفع عظيم يوفى عليها تكون هذه الآلام آلاما حسنا. هل هذا كافي أو لا؟ هل مجرد اشتمال الألم على النفع العظيم كاف للحكم بحسنه، أو لابد مضافا إلى كونه مشتملا على النفع العظيم أن يكون ماذا؟ فيه لطف. واضح ما هو السؤال؟ هنا هذه المسألة طرح الماتن فيها قولين. طبعا الماتن اختار أنه لابد أن يكون فيها لطف، طرح فيها قولين لهذه المسألة، والإرشاد الطالبين ذكر قولا ثالثا نذكرها. القول الأول اللي هو ذكره المحقق الماتن من أنه لابد أن يكون مشتملا على اللطف، سواء كان اللطف لنفس المتألم أو لطفا لمين؟ لغير المتألم. لذلك قال بعبارته ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. ويظهر من العلامة الشارح في نهج المسترشدين نسبته إلى جميع الإمامية، كل الإمامية يقولون، طبعا نظروا إلى خصوص من متكلمين، ولا مش كل الإمامية يقولون بهكذا أقوال. ونسبه هنا إلى أبي علي الجبائي، أبو علي وأبو هاشم في هالمسألة كل ضرمة هيختلفوا إن شاء الله من هلأ وطالع. كل مسألة حتنطرح خصوصا بالأعواض، كل شيء حيوصل شو حيسووا، يصدموا مع بعض لأبو أبو ابن أبو يعني. القول الثاني ما نسبه الفاضل المقداد إلى عباد بن سليمان البصري، قال بأنه لابد من لطف، لكن اللطف ينبغي أن يكون راجع إلى نفس المتألم، لا أن يكون راجعا إلى الغير. القول الثالث هو قول السابق أبو هاشم، كان المفروض يكون مو أبو علي، أبو هاشم السابق. ها أبو علي هو البي وأبو هاشم هو الابن. أبو علي ماذا قال؟ قال أنه لا يشترط أن يكون فيه لطفان، لا يشترط أن يكون فيه لطف. طب سبب الخلاف فيما بينهم ما هو؟ هذا هو سبب الخلاف. عندما نقول بأن الألم يقبح، لماذا يقبح؟ إما لكونه ظلما أو لكونه عبثا، إما لكونه ظلما أو لكونه عبثا. ظاهر أن أبا علي الجبائي كان يقول أن الملاك الوحيد لقبح الظلم هو لقبح الألم هو الظلم، فلا يقبح الألم إلا إذا كان ألما فيه ظلم، فلو لم يكن الألم ظلما لا يكون قبيحا. فيسألك الألم الموفى عليه نفع فيه ظلم أو ما فيه ظلم؟ ما في ظلم، إذا لا يكون قبيحا. مقابل هذا قول، قول من؟ قول المحقق المات الذي يرى صحيحا أنه ليس بظلم لكنه عبث، جعل ألم رغم وجود نفع فيه من دون أن يكون هناك لطف. ليش فعلتم لنا أن نصل لهذا النفع من دون هذا الألم؟ كان يمكن لك أن توصل هذا النفع شو من دون الألم. فإيصال النفع عن طريق هذا الألم يعني لنقطة، وهذه النقطة لابد أن تكون ماذا؟ أن في هذا الألم ماذا؟ لطف، وألا يلزم من ذلك العبث. مش واضح المطلب؟ قال الفاضل المقداد: ولا بد في حسنها من أمرين، أحدهما العوض الزائد الذي يختار معه المكلف الألم لو عرض عليه، ثانيهما اجتماله يعني الألم على اللطف إما للمتألم أو لغيره. فإن الواجد منا إذا تألم رجع إلى الله تعالى وتلافى ذنوبه بالتوبة أو لغيره إلى آخر العبارة، كما في حق الأطفال أن الطفل بيكون هذا لطف بحق والديه. فبالأول أعني العوض يخرج عن كونه ظلما، وبالثاني أي أعني اللطف يخرج عن كونه عبثا. فإذا يجب أن يكون الألم عوض، في الألم عوض زائد وغرض، وألا لكان الله تعالى ظالما عابثا تعالى الله عنه وهما قابحان. واضح إن شاء الله تعالى؟ ما وضحت شكله؟
بس بالنسبة للغير ما يمكن.
الشيخ الطوسي، نصير الدين الطوسي ماذا يقول؟ عفوا، أبو علي الجبائي ماذا يقول؟ يكفي أن يكون على هذا الألم نفع فهو حسن وليس بظلم. يقول له نصير الدين الطوسي: هذا مو ظلم لكنه ماذا؟
عبث.
ليش يعني مو حصل عمره ما يفعلنا في هذا النفع؟ ليش لا حصل النفع؟ إذا لم يكن فيه نقطة لهذا النفع نقطة زائدة.
حتى بالحاضر غير يعني؟
ولو كان بالحاضر غير، خلافا لأبي عباد بن سليمان البصري.
يعني ويقول
لبعضهم قال أنه سليمان بن عباد البصري، يعني شو كتبتهم؟ في خلاف باسمه كيف هو، ما هيك انت تذكر بحث المظفر اشرنا للبحث هناك. سليمان عباد بن سليمان، مو سليمان بن عباد. الذي يكتب عباد بن سليمان خطا، سليمان بن عباد. تفضل شو تقول؟
يعني نقول بان هذا العبادي يمكن ان ترتفع بانه ملابسه، يعني بس يقصد يعني
انه والله لا غرض، يعني يكون لها غرض، لها غرض. شوف العباره، قال: ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعل. طب شو الفرق بين الأشعة على المبتدأ مقابل الاستحقاق؟ دائما خذوها قاعدة، بس يقولوا ألم ابتدائي مقابل الاستحقاق الذي يفعله الله تعالى الاجتمال على نفع المتألم، وهو كونه مشتمل على اللطف إما للمتألم أو لغيره. لأن خلو عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم، وخلو عن اللطف يستلزم العبث، وهما قبيحان، فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم. وهنا اختلف الشيخان، فقال أبو علي: إن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشترط هذا اللطف يعني احتواءه على اللطف، فلم يشترط هذا الشرط. وقال أبو هاشم: إنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا، فأوجب في الأمراض مثلا اللي هي نوع من أنواع الآلام التي يفعله الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة على الأطفال اجتماله على لطف لمكلف آخر، ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده أو استجار من ينزح ماء البل واقذفها فيها لغير غرض مع توفية الأجرة. يعني أنت والله مثلا تأتي بشخص تقول له طبعا هذا كسرنا له إيده من دون حاجة، مش أنه كسرنا له، يعني بعد واحد مثلا تنقذ غريق لكن كسرت له إيده، من قال لك يجوز لك؟ صحيح أنك أتيت له بنفع أعظم، لكن من قال أن كسرك له يده من دون عبث كان؟ ونفس الشيء أنت واحد تعطي أموال لأنه ماذا ينزح لك البئر، بس شو الحاجة كانت من هذا الإسراف؟ عبث. ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام. شو بتفهم من هذه العبارة؟ يمكن الجواب هنا لأبي علي، يعني الجواب لأبي علي الإشكال على أبو علي أو الجواب مع أبي علي، نصرة أبي علي أو ضد أبي علي كان. تفهم أنت نصرة؟ خليك مع شوية غير، بس أنت شو بتفهم، نصرة ولا ضد؟ مع ولا ضد؟
لا
الحمد لله. شو تفهم؟ ضد. كيف
حسب؟
ويمكن الجواب هنا لأبي علي، هو طرح كلام من؟ طرح كلام مين؟ أبو هاشم. طرح كلام أبو هاشم، وبعد ما طرح كلام أبو هاشم قال: ويمكن الجواب هنا لأبي علي. جواب هنا لمين؟ يعني جواب عن كلام مين؟
يعني أبو هاشم استشكل على أبو علي.
بالي. ويمكن الجواب هنا لأبي علي، يكون جواب لمين؟
صالح
خلافا لما فهم توضيح المراد. أن جواب لأبو علي يعني جواب مع ضد أبو علي مش مع أبو علي. ها؟ فيمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام. طبعا افتحوا كتاب، طبعا تحت بالكتاب في شيء كتير مهم، قال كتاب نهاية المرام في علم الكلام العلامة نسخة منه موجودة في مكتبة المجلس. هذا بدون نكتب بس عفوا. كتاب نهاية المرام كتاب أرجع إليه العلامة الحلي في أكثر من مورد، لكن للأسف بحسب الظاهر أن ما وصلنا من نسخة كتاب نهاية المرام نسخة ناقصة، والظاهر أن أحد موارد النقص هو هذا، وإلا غير موجود في كتاب نهاية المرام هذا البحث. هذا البحث لن تجده في كتاب نهاية المرام. هذه نهاية المرام هو لعله أفضل كتاب كلامي كتبه الماتن شارح العلامة الحلي، لكن للأسف الموجود بين أيدينا شو قسم شو فلسفة، ما موجود في قسم الأئمة الكلام. ثلاثة والخمسة. عندي صار خمسة. سبحانه هو اللي كاتب مقدمة في أولها أنه كتاب نهاية المرام كتاب ماذا ناقص. هو نفسه سبحانه أشار في مقدمته على الكتاب بأنه كتاب نهاية المرام شو ما وصلنا النسخة كاملة. لذلك حتى نحسم النزاع أنه لأبي علي معه أو ضده كان ينبغي أن نراجع نهاية المرام، لكن نهاية المرام ما في شيء، لا يمكن لك أن ترجع، فلا يمكن لنا أن نحسم النزاع بالصراحة. طب سؤال تقديري فرضي، لو أراد الشارح أن يدافع عن أبو علي عن أبي علي كيف كان يدافع عنه؟ عن أبي علي مو أبو علي.
أنه كل ما ليس بظلم فإنه أنظر فإنه ليس بعبث يعني.
شاء الله أنا أتطور أنه هكذا ممكن دفاع عن أبي علي، لعله يرجع إلى ما تقوله أنت ليس لا بأس. يقول لعل المراد لأبو علي عندما قال بأنه يكفي أن لا يشترط فيه اللطف أنه بالنتيجة أليس في منقى أنه لا غرض له، في غرض من هذا الألم هو أنك توفى عوضا عظيما يوم القيامة، هذا مغرض بنفسه. مين قال بأنه ألم بلا غرض؟ لهذا ألم مع ماذا؟ ألم مع غرض. أوحد ألم تقع مع غرض أو من غرض ألم؟
ما غرض.
وخصوصا إذا قلنا بأن العوض هو ألم مستحق أو عفوا هو نفع مستحق، مو مثل التفضل الذي هو نفع غير مستحق. العوض نفع مستحق، أنت لا تستحق هذا العوض إلا إذا ألمتك. في من قال أنه مجرد أن لا يكون معه لطف يكون عبثا؟ لا، هذا مو عبث، لأنه له شو يستلزم بعد ذلك ماذا؟ نفعا مستحقا. تفضل شو تقول؟
في طريق آخر
يجب لك استحقاقا تفضلا بيصير. الطريق الآخر لا يسيرك مستحقا، الطريق الآخر اللي هو عن طريق تفضل بيصير مو عن طريق الاستحقاق. لا تتخذ منش أبحاث، عم بتكلم عن مبانيهم مش أنا بحكي لك كلمة تطبق لي الأبحاث هذه، خلي هذيك على جنب، بتكلم عن مبانيهم الآن.
بس هو يقولون إن مجرد الألم والأجر يكون في الدار،
ما ضروري يكون بالآخر، يمكن يكون بالدنيا يمكن يكون بالآخر.
ما عالم شمار العالم لو تطلع
عليه شيء؟ إيه ألم لأجل أن تحصل نفعا. شو المشكلة يعني؟ ولا عقلية المشكلة العقلية فيها يعني؟
ما يكون عبث
يعني نجاوب ما يكون مع أبو علي، ما نكون مع أبي علي، ما نكون مع أبو هاشم، مع أبي هاشم لا بأس. ويجوز في المستحق باعتباره أنه أبو علي يعني مشكلة من الشيء يعني. بل الأمر الثاني أن الألم المستحق ما أدري يكون أتكلم على البلد اليوم مرتاحة نفسيته. في عندكم شيء عيد وطني اليوم بالبلد؟ الأمر الثاني أن الألم المستحق يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون عقابا. أن الألم المستحق يمكن أن يكون عقابا، وقع الخلاف بين المتكلمين العدلية أن الآلام التي تقع أن الألم المستحق هو عبارة أنه فعلت شيئا فتستحق عليه الألم مثل الحدود، وذكرنا هذه المسائل. هل الآلام التي تقع على الكافر عقوبة له، هل هي آلام مستحقة عقوبة له أو لا؟ لابد أن تكون شو؟ محنة واختبار له. يعني عندما الله تعالى يؤلمه لأنه استحق الألم، هل هو استحق الألم يعني الله تعالى أورد عليه الألم عقوبة، أم أن الله تعالى أورد عليه الألم ماذا؟ محنة واختبارا لعله ماذا؟ يرجع إلى طريق الصواب. واضح هو السؤال؟ يعني الألم المستحق هل يعقل أن يكون عقوبة أو لا؟ لا يمكن أن يكون عقوبة، بل لابد أن يكون ماذا؟ محنة واختبارا. قال الماكر رحمة الله تعالى عليه: ويجوز في المستحق أن يكون ماذا؟ عقابة، يعني ولا يشترط أن يكون محنة واختبارا. ودليل على ذلك ما هو؟ وجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي لكون الألم حسنا ماذا؟ ما تقدم معنا أن الألم يكون حسنا إذا كان ألما مستحقا، فإن الألم المستحق لا قبح فيه. ولا مانع في البين أن يكون هذا الألم موجودا. لماذا؟ لأنه المانع المفروض هو ما فرضه مين؟ شو اسمه هذا؟ أبو هاشم الجبائي. أبو هاشم الجبائي قال بأن الألم عقوبة، الألم المستحق لا يمكن أن يكون في الدنيا عقوبة. تقول له: لماذا؟ يقول لك: صحيح أن هذا ألم مستحق، لكنه هذا المتألم ألا يجب عليه أن يرضى بالألم أو لا؟ ما يجب عليه أن يرضى بقضاء الله؟ يجب عليه أن يرضى بقضاء الله. كيف تقول لشخص أرضى بالعقوبة؟ شو هذا بعد أرضى بالعقوبة؟ شلون هذا؟ كيف أحد يرضى بالعقوبة؟ تكليف ما لا يطاق ترضى بالعقوبة؟ شو هذا؟ كيف أحد يرضى بالعقوبة؟ هذا أمر شو؟ تكليف بما لا يطاق. طبعا المات شرح أجاب عنه بما أحلناه على العربة الشارح رحمة الله تعالى عليه، فقال: الرضا على قسمين، إما أن تريد أنه الرضا بقضاء الله بمعنى أن ترضى وينشرح قلبك بما أراد بما فعله الله تعالى بك، هذا تكليف بما لا يطاق. يعني والله مثلا واحد فقدت عزيزا، فأنت شو يجب عليك أن ترضى بقضاء الله؟ شو معنى ترضى بقضاء الله؟ أن تكون هيك مبسوط منشرح، كل ما رأيت إلا جميلة. ماشي، ممكن يصدر من بعضهم، ما عندنا مشكلة، هو يصدر منا. بالنسبة لي تكليف بما لا يطاق، وأنا والعلامة يعني على كل حال، هذا تكليف بما لا يطاق. وأما إذا أردتم من رضا بمعنى عدم السخط على أو عدم اتهام الله تعالى بالسوء التدبير وسوء التقدير و و و و، هذا واجب حتى لو كان في النار. هذا واجب حتى لو كنت وين؟ مش في الدنيا عقوبة، حتى لو كنت وين؟ موجودا في النار. بعبارة واضحة، أنت الألم المستحق في الدنيا يمكن أن يكون عقوبة، ويجب الرضا به بمعنى ماذا؟ أن لا تسخط على الله تعالى، اللي نحن بنفسرها بعلم بالفقه بسموها بمعنى الصبر. وجوب الرضا بقضاء الله بمعنى الصبر واجب، يعني بمعنى عدم الجزع، بمعنى عدم الإنكار على الله تعالى. أما الصبر، أما الرضا بقضاء الله تعالى بمعنى انشراح الصدر الباطني، هذا لعله لم يفتي به فقيه. وإن كان قد يستأنس بعض الأذهان أن الرضا بقضاء الله، مين قال أن الرضا بقضاء الله واجب يعني؟
جزاء واجب على المكلفين.
واجب على المكلفين يعني. مين قال أن يجب عليه الرضا؟
كمال روحي كيف إذا هو من أهل الثقة
من أهل. مش واجب يعني. خلاص بعد نقول أنت.
واجب أقل الناس.
هذه النقطة.
عدم الجزاء.
يعني عدم اتهام الله تعالى. عدم اتهام الله تعالى. المراد من الرضا بقضاء الله تعالى الواجب ما هو؟
عدم الإظهار ولا القلب كثير قلوب ضعيف يحصل.
ما في شك، عندناش مشكلة بالوسوسة. الوسوسة كل واحد تعرض عليه الوسوسة طالما ما لم يمت ببنت شفا، ما في مشكلة. الإنسان طالما ما يظهر شيء، بل ما عندناش مشكلة. نحن في كثير من الناس يسمع.
الكاتب في تفسير عدم السخط عدم الجزع.
إيه الجزع المكروه المبغوض، مو الجزع شو اسمه؟
الجزع القلبي.
لا، هذا الجزع اللي هو خلاف التصبر. الجزع شو هو خلاف التصبر؟ الجزع هو عبارة عن خلاف التصبر، هو عبارة عن إظهار ال شو عبرنيش تعبير؟ مثلا شق الجيب مش من هون بس، على كل حال شق الجيب وخشخش الخدود شق الوجه لغة عربية فصيحة طبعا. الدعي معاني انت رحت وين راح ده وين راح هذا الدعي معاني نعم اخترعت البادي لانجوج حتى تكون مقترنة بالمضامين هذا شو اخترعت لأنه أقرب للفهم. الله فطر الإنسان على تحريك يديه لأنه هذا يخليه أسعد يساعده أسرع الإفهام. هذا مذهب أبي الحسين البصري. إذن ويجوز في المستحق كونه عقابة. قال هذا يعني كونه عقابة مذهب أبي الحسين البصري، فإنه جوز أن تقع الأمراض بل سائر المصائب مو فقط الأمراض الكلام في الكفار والفصاق عقابا للكافر والفاسق، لأنه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن يكون عقابا، ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود. هذا ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود، هذا يعني قيد لازم أو مو قيد لازم؟ حتى بين هلالين هذه العبارة، هذا قيد لازم أو مو قيد لازم؟ يعني هل لابد أن يكون العقوبة في الدنيا أن تكون هل أنه هل يكفي استحقاق أو لابد أن يكون في لطف؟ هل يشترط هل يكفي في الاستحقاق أو لابد من لطف؟ هل ورود الألم عليك يكفيه الاستحقاق أو لابد من معه من اللطف؟ قد واحد يفهم من هذه العبارة أنه حتى الألم الاستحقاقي اللي هو الألم مو ابتدائي لابد أن يكون فيه لطف، لكنه بعيد عن مذاقه، بعيد جدا عن هذا المذاق. أنا فسرت هكذا للعبارة، أي باعتبار رادعيتها لسائر المكلفين بل لنفس محدود. فالقيد الثاني أعني اشتمال العقوبة على مصلحة، بيان لما قد يترتب عليه من الأثر، وإلا فهو شرط غير لازم للحكم بحسن الألم المستحق لعدم اشتراط اللطف فيه كما تقدم. والله العالم هو الصح. هذا لأنه ما شرط حسنه أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه لطف. لأن تقدم معنى الذي يشترط فيه اللطف ما هو؟ الألم المشتمل على النفع، الألم الابتدائي مو الألم الاستحقاقي. اللهم إلا أن يكون المات ذكرناها أيضا، اللهم إلا أن يكون مراد الشارح من هذه العبارة ليس بيانا لوجه حسن الألم، بل في مقام بيان وجه حسن تعجيل الألم عقوبة. فقد يقول الشارح هكذا بأن التعجيل إذا اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين فلا مانع منه، رحمكم الله،
إذا كان فيه لطف.
أما إذا لم يكن فيه لطف يكون حينئذ قبيحا تعجيل الألم مثلا، ما أدري. ومنع قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي من ذلك، وجزم بكون أمراضهم يعني وآلام الكفار. إنني كثير بذكر الأمراض باعتبار أن المثال الأبرز، ولا ما مقصده فقط الأمراض، مطلق الآلام، محنا لا عقوبات، محن يعني اختبارات، لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع، ولا يلزمهم ذلك أي الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع في العقاب. والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب، لأن الرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة، أن تعتقد بأن صدر بحكمة، صدر بعدل، صدر من عندك عزيز مقتدر. والثاني موافقة الفعل للشهوة، رضا القلب النفساني الانشراح، وهذا غير مقدور للعبد. فلا يجب في المحنة ولا في العقاب، لا بالاختبار ولا بالعقاب يجب عليك شو تسوي؟ أن تفتح لك صدرك مشروحا. وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب، فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد، على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع. ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنعه ولا يمتنع منه. عبد الجبار دائما قاعدة عامة، قاضي القضاة عبد الجبار متوفى 414 هجري. بس في مسألة، بس أنه أنا بس استشهد ببعض الآيات على هذا المطلب، أنه عقوبات في الدنيا بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن وعن كثير. لكن في بعض الآيات ظاهرة بأنه تعجيل العقوبة قد يكون لرجاء العود، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ولولا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وما نريهم من آية إلا أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هذا بالنسبة للأمر الثاني. على كل حال الأمر الثالث أن الألم الابتدائي لا يكفي فيه اللطف. يعني هل يمكن لله تعالى أن يؤلمك فقط للطف لا لشيء آخر، من دون نفع، من دون استحقاق، من دون أي سبب آخر، فقط يؤلمك لماذا؟ لطفا بك أو بغيرك. هل يمكن أن يتحقق الألم لأجل تحصيل اللطف أو لا يمكن تحصيل الألم لأجل تحصيل اللطف؟ الماتم ماذا قال؟ ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن. ما بيكفيك أن تكون الحكم لطفيا حتى نقول بأن الألم يكون حسنا. فلا بد من مضافا إلى اللطف أن يكون بإزائه ماذا؟ أقل شيء نفع، كما تقدم معنا في الأمر الأول. فلا يكفي أن يكون الألم ماذا؟ لطفيا، بل لا بد أن يكون مضافا إلى اللطف ماذا؟ أن يكون شو؟
نفع.
وطبعا كلامنا مو فقط كلامنا على اللطف بلحاظ الآخرين، كلامنا باللطف بلحاظك. يعني الله تعالى آلمك لماذا؟ لكي يجعلك أقرب إلى الطاعة. هل هذا كافي أو لا؟ وضح الفكرة بعينك. الله تعالى ألمك لماذا؟ لكي تحصل تقرب إلى الطاعة. هل هذا الألم كافي أو هذا الألم مكافي؟ نحن إذا قال ماذا الماتن؟ لا مكافي، لابد مضافا إلى اللطفية وحسن من جهة اللطفية أن يكون فيه ماذا أيضا؟ عوض، اللي هو النفع الزائد الذي توفاه يوم القيامة مثلا. دليلهم على هذا شو؟ يقول لك الألم، عفوا اللطف، ماذا حصلت شو؟ أنت عندما آلمك فلطف بك فحصلت الطاعة، صح ولا لا؟ شو عندك ثواب؟ الثواب استحقيت الثواب على ماذا؟ على الطاعة. طب الألم ماذا فعل لك؟ هيك. في مقابل الثواب الذي حصلته بعد الطاعة الناجئ عن الألم اللطفي، عفوا الألم اللطفي سبب لك الطاعة والثواب استحقيته على الطاعة، فيبقى الألم ماذا؟ من دون مقابل، فلا بد أن نعطي مقابل الألم ماذا؟ عوض. ما وضحت؟
نعم.
عندك ألم لطفي وعندك طاعة.
نعم.
بعد ما واحد ألمك لأجل أن يقربك إلى الطاعة، وأنت حصلت الطاعة افترضنا، صار عندك ألم لطفي وعندك ماذا؟ وعندك طاعة. هذه الطاعة استحقيت عليها الثواب، طب هذا الألم شو استحقت عليه؟ ولا شيء. فإذا يبقى ألم من دون عوض، من دون شيء، من دون مقابل، من دون مقابل، والألم من دون مقابل عبسي أو ظلمي مثلا. هذا حاصل كلامه في هذه المسألة.
ما كان عبث ولا قبيح،
ما أدري. على كل حال قال في توضيح المراد تعليقا عليه: اللطف إن كان للمتألم بحيث يتألم هو في طريق طاعته التي يثاب عليها فالحق مع الآخرين، وإن كان لغيره وكان تألمه من موجبات طاعة ذلك الغير فالحق مع المصنف. إذا كان لطف لي، ما هذا ألم في طريق الطاعة، هذا ألم في طريق الطاعة، ليس لا بظلم ولا عبث. إذا كان ألم لأجل لطف الآخرين، نعم لابد أن يكون لماذا؟ عوض، لأنه ما حصلت شيئا حينئذ. بالروايات نعم بس عفوا بس تفضل شو بتقول.
يعني لو ناخذها قاعده لا الم بلا عوض،
هيك عندهم قاعده هم عجيبه هذه. احنا طبعا قلت لك انه محل اشكال المساله. ولا يكفي اللطف في الم شوف خلصنا بحث الالم، ولا يكفي اللطف في الم المكلف في الحسن. اقول هذا مذهب الشيخين من هن ابو هاشم.
أبو علي مين هو؟
أبو علي الجبائي، أبوه أبو هاشم، كانوا أبو ابنه يعني حسب الظاهر. أبو علي أبوه، وكانوا ساكنين في بغداد، في بصرة عفوا، وكانت إمامة البصرة لهما. مسجد البصرة كان ما أحد يجرؤ يطلع منبر البصرة إلا سواهما، لكن بعد ذلك بسبب كان الأشعري هو تلميذهم، الأشعري صاحب مذهب الأشعرية تلميذهما أيضا، لكن لأسباب سياسية تجرأ عليهما في مسجد البصر، على منبر مسجد البصر، وكتب في مقابلهم شو اسم الكتاب، كان كشف الأسرار وهتك الأستار وكشف الأسرار، عام بين شو اسم الكتاب، أول كتاب كتبه الأشعري في الرد على المعتزلة بعد أن بقي اعتزاليا مدة 20 سنة. الله الوكيل أن ابنك سوالي هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة. وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار، واعتبار يعني التكليف، يعني اشتمل على اللطف والاعتبار، قصدي الاعتبار بمعنى الاعتبار، يعني أقول لك عبارة الاعتبار بمعنى أخذ العبرة. وأن لم يحصل في مقابلاته الألم، وأن لم يحصل في مقابلاته عوض، لأن الألم كما يحصل للنفع يقابله فكذا يحصل لما يؤدي إليه الألم، ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر. ولما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل ثوابه والمقابل للطاعة، فحسن فعله وإن خلى عن العوض لأدائه إلى النفع. وحجة الأوائل لهن الشيخين وقاضي القضاة، وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق، لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر كان قبيحا، والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع، من الطاعة بنفسها من النفع، والثواب المستحق مستحق على ماذا؟ على الطاعة، فبقي الألم بلا شيء دون الألم، فيبقى الألم مجردا عن النفع، وذلك قبيح. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ والحالة مواضحة فكرة هذا بقى. طبعا ممكن ترد مثل ما ذكرت وأنت ذكره في توضيح المراد رحمة الله تعالى.